بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نستكمل إن شاء الله النهاردة مع دروس وداعا للغفلة, وعنوان الدرس يا غربة هل العيب فيكي أم أن العيب فينا. طيب إحنا إن شاء الله هنبتدي الدرس إن شاء الله الحقيقة بحث موقف حصل لي النهاردة مع صلاة الفجر. أنا عايزة أقول لكم عليه الحقيقة حاجة عجيبة. يعني أنا كنت الحقيقة محضرة الدرس الحمد لله من بالليل, وأنا بسجل ده حتى على الانترنت الحمد لله, وبحب أقفله قبل ما نام بالليل يعني. بس سبحان الله وأنا بسجد كده في صلاة الفجر لقيت كده صوت جوايا بيقول الملك لك 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 يا مالك الملك, حاجة كده سبحان الله ويشهد الله سبحانه وتعالى. فتنبهت طبعا على طول ده دعاء الكروان كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم, ففضلت في السجود برضو طبعا أقول الملك لك 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 يا مالك الملك لأنه ده دعاء. وبعد ما خلصت الصلاة اتذكرت إن إحنا بنتعلم عن دروس الغفلة عن الله, وإن من مظاهر الغفلة عن الله سبحانه وتعالى الغفلة عن قدرة الله في الكون في السماوات والأرض. ولما بتيجي تتكلمي في منطقة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن ملكوت الله في السماوات والأرض بيحدث نوع من الملل عند الأخوات يعني, والله أعلم. الناس عايزة أنك لما تكلميها عن يعني كيف تستفيد من العلاقة مع الله في حياتها, لكن لما تيجي تقول لها تعالي نبص في الكون نشوف قدرات الله, أنا اللي بلاحظه أنه بيبقى فيه نوع من الملل. ولهذا أنا قلت هجنب هذا المنطقة من الغفلة عن الله ومش هتكلم عن الكون, خلينا نقول للأخوات اللي يقدروا يسمعوا ويركزوا فيه. لكن لما جات لي منطقة الملك لك 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 يا مالك الملك كويس, فقلت لا دي رسالة من الله سبحانه وتعالى إن أنا لازم أذكر الأخوات بقدرة الله في الكون وأن كل ما خلق الله يسبح له كويس. فطبعا على السريع عملت دعاء, عملت جوجل عن دعاء الكروان كويس عشان أبقى متأكدة من الكلام اللي أنا بقوله كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين اتذكرت إن في آية من سورة الإسراء بتدور حول الكلام اللي إحنا بنقوله ده, وقلت سبحانك يا ربي أنا كنت قافلة الدرس من بالليل, لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن الجزء ده يكون هو الجزء اللي بيبتدي بيه الدرس كويس. ففضلت أقول الحقيقة وأنا قاعدة الملك لك 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 يا مالك الملك أو يا مالك الكون. النقطة اللي أنا عايزة أقولك عليها الأول عشان تعرفي ما هو دعاء الكروان كويس. ليه أنا وقفت على دعاء الكروان؟ لأن دعاء الكروان حيدخلنا إن شاء الله في آية من آيات القرآن الكريم إن شاء الله تلمس القلوب في منطقة الغفلة. طبعا لما بيدخل الظلام, لما يدخل الظلام كويس بتبتدي تسمعي الصوت الجميل اللي بيأتي محلقا في السماء وهو دعاء الكروان. الكروان يسمى الطائر القوام لأنه يتحرك في الليل كويس, وعمر الكروان عمره كله على بعضه لا يتجاوز بضع وعشرين سنة, يموت هو في العشرينات لا يحيا بعد هذا, عمره قصير الكروان كويس. الكروان بسم الله الرحمن الرحيم بيتحدث بلغة الطير ويقول سبحانك 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 الملك لك 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 لك, هي دي الترديدة كويس, الملك لك 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 يا ملك الكون. ثم يصمت لأن في على اليوتيوب فيديوهات للكروان وهو بيسبح, فتلاقي ان الكروان سبحان الله يفضل ويسكت وبعدين يرجع في فترة الصمت دي سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ينطق ويقول يا الله 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 ويسكت, وبعدين الملك لك 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 يا مالك الكون وبعدين يسكت وبعدين الله 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 كويس. فطبعا لما تيجي انت تشوفي الطير الذي بلا عقل كويس, الطير الذي بلا عقل بيتحرك في منتصف الليل المظلم يذكر الله سبحانه وتعالى كويس, كأنه بيذكرنا بالله وبيقول لنا أفيقوا من غفلتكم أين أنتم من ذكر الله سبحانه وتعالى. كأن الكروان لما تشوفيه وهو يعني يتحرك في الظلام بيذكر الله وبيسبح الله سبحانه وتعالى, كأن الكروان بينادي يا من ينتظر الليل المظلم لتغرق في شهوات وملذاتك والمحرمات أين أنت من ذكر الله, ألا تخشى الله, فأنت عبد فقير ضعيف بلا حول ولا قوة, فلماذا تنسى ربك وتجاهر بالمعصية. إنه دعاء الكروان الملك لك 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 يا ملك الكون. يقف الإنسان ويقول لنفسه كلمتين، يعني لما يستشعر المنطقة دي يقول سبحانك يا ربي. الطيور بلا عقول تسبح في ظلمات الليالي، والبشر ولهم العقول باعوا الليالي لشهوات الليالي. إزاي كده؟ إزاي تكون المنطقة بالطريقة دي؟ تبقى الناس قاعدة استغفر الله العظيم بتبيع وقتها كله وحسناتها طول الليل، والطيور بتسبح بالله سبحانه وتعالى، وده الإنسان اللي عنده العقل، الإنسان اللي بيحتاج لربنا في كل لحظة، الإنسان اللي هيحاسب على قطمير عمال يطير في الوقت، ولو رفع راسه وشاف الطيور بالطريقة دي يقول لك أنا فين عقلي، أنا فين وجودي. كويس، المنطقة دي لما تلمس قلبك هتلاقيك بنفتح الآية رقم 44 صفحة 286 من سورة الإسراء، وهتقفي على منطقة يعني جميلة جدا 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 الحمد لله رب في القرآن. كويس، تلمس قلبك وتخليك إن شاء الله دايما دايما تتذكري الله سبحانه وتعالى. الآية اللي هنقراها صفحة 286، بسم الله الرحمن الرحيم. 286 آية رقم 44، بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب احنا لما نيجي نقف يا جماعة عند الآية دي، كويس، لابد انك لما ترفعي راسك في الكون، كويس، تشوفي الكون كله تحت عرش الله سبحانه وتعالى بيتجه الى الله سبحانه وتعالى بالتسبيح. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. كل حصوة رمل وكل حجر، انا عايزاكي وانا بكلمك معلش تطلعي بره المسجد كده وابتدي عيشي كأنك قاعدة في الكون برا، ولما أقولك كل حصوة رمل شوفي حصوة رمل قدام عينك، لازم تخشي في منطقة التصور دي، لأن منطقة التصور دي هي اللي بتقربك من قدرة الله سبحانه وتعالى. لما تتصوري قدرة الله أنت فعلا، اطلعي بقى من المشاكل ومن الدنيا ومن كل شيء كده، وخدي كده مساحات نفسية واسعة مع الله سبحانه وتعالى، توسع لك نفسك وتوسع لك مدارجك وتغسل لك دماغك. تقومي لو في مشكلة هترجعي تفكري فيها بعد ما تطلعي من المسجد هتلاقي لها حل مختلف تماما، لأنك دخلتي في منطقة بيضة كده، كويس، عقلية مع الله سبحانه وتعالى. كويس، في كل حصوة وفي كل حجر وفي كل حبة وفي كل ورقة شجر وفي كل زهرة وفي كل نبتة وفي كل ثمرة وفي كل حشرة وفي كل زاحفة وفي كل حيوان، كويس، كل ما يدب على الأرض وكل ما يسبح في الماء، كويس، تخيلي الماء، وكل ما في الهواء، الشمس والقمر والمجرات والنجوم والشهب، كلها تسبح لله سبحانه وتعالى. واحنا خدنا المثال من تسبيح الكروان. لما يقف البني آدم كده يا جماعة، وكلنا نحتاج إلى الله وكلنا ننادي الله، واقعد كده واحط ايدي على راسي واقول ياه، كل الكون ده عمال يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ايه ده ايه ده، عظمة الله سبحانه وتعالى. ازاي الحجر بيسبح والثمر بيسبح والرمل بيسبح والسمك بيسبح، سبحان الله. قد ايه الانسان غافل، قد ايه فعلا الانسان غافل عن قدرة الله الذي يدير الكون، وكل كون يسبح التسبيح وتعظيم الله سبحانه وتعالى. كل ما لا عقل له يسبح الله سبحانه وتعالى. ويقف البني آدم الذي له العقل اللي ربنا جعله خليفة في الأرض، كويس، قبل أن يسبح الله سبحانه وتعالى، كويس، نشوف حال الإنسان. أنا عايزاكي لما تيجي تروحي بيتك وتبصي في الجنينة بتاعتك تلاقي عندك شجرة أو وردة أو ترابة أو حاجة، تقولي لنفسك عمالين يسبحوا، تبتدي أنت تقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كله بيسبح، أنا الوحيدة اللي داخلة بيتي ما بسبحش، أنا بس، كل ما حواليا في الكون عمال يسبح إلا أنا، يا إما بشتكي يا زعلانة يا كذا، الكلام اللي إحنا عارفينه مش هرجع له تاني. لما تقفي بقلبك بيكون قلبك إن شاء الله قلب بيتلقى الخير، وتبصي حواليك تلاقي نفسك بتترعش من قدرة الله على أن يجعل الكون كله يسبح. الشمس بتسبح والقمر بيسبح والنجوم بتسبح والأرض بتسبح، إيه ده، هو ده الكون الحقيقي اللي أنت عايشة فيه عشان ندرك الكون. هو ده الكون اللي احنا عايشين فيه كويس. تبتدي تحسي ان كل الكائنات دي فيها حياة، ما هو اللي بيسبح فيها في حياة، ربنا سبحانه وتعالى يدب الحياة في كل الكون كويس. وكل ما تيجي ايدك تلمس حاجة تقولي دي بتسبح بالله، كل ما تيجي تتحركي على ترابة تقولي دي بتسبح بالله سبحانه وتعالى كويس. لما تحسي بالتسبيح ده كله تحسي فعلا انك اتصلتي بالله سبحانه وتعالى كويس. وتيجي تقف هنا وتقولي طب انا ايه اللي واقف بيني وبين التسبيح لله سبحانه وتعالى؟ ليه ما بسبحش ربنا طول الوقت؟ ليه ما بتصلش بربنا طول الوقت؟ ليه ما بحطش نفسي في مقدار كل هذه الكائنات الجماد في كل وقت؟ ليه ما بعملش كده؟ ليه ما بتذكرش الله سبحانه وتعالى كويس؟ لابد تعرفي انك وانس بتتصلي بالله سبحانه وتعالى، وانس بتكوني انسانة حية زي ما قلنا المرة اللي فاتت كويس، لانك بتستشعري ان الكون كله يعظم الله الواحد الاحد. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طبعا كويس، انه كان حليما غفورا. عايزك تقفي عند حليما غفورا كويس. ربنا سبحانه وتعالى بيختم هذه الآية كويس باسمين من أسمائه الحسنى يعلنوا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا في آخر الآية قال إنه كان حليما غفورا، أسماء الله الحسنى الحليم والغفور كويس. ذكر الله هنا الحلم والغفران بمناسبة ما يبدو من البشر من التقصير في هذا الموكب الكوني المسبح بحمد الله. كل الكون بيسبح بحمد الله ويعيش البني آدم في الجحود وعدم شكر النعم، ومنهم من يشرك ويشرك بالله، ومنهم من يرفض الله، ومنهم من يغفل عن حمد الله وتسبيح الله. والبشر أولى من كل شيء بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد، ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر. ولكن الله يمهلنا ويذكرنا ويعظنا كويس. وأنا اعتبرت أن هذه الآية وأن دعاء الكروان دي رسالة من الله سبحانه وتعالى إلي وإلى كل واحد مننا. بصي حواليكي، استشعري تسبيح الكون لربك، اوعي تكوني من الغافلين، اوعي تكوني من الغافلين كويس. لأنك أنت لما حتكوني من الغافلين حتكوني زي ما قلنا، لك قلب لا تعقلي به، ولك عين لا تري بها، ولك أذن لا تسمعي بها، وكل ما في الكون أخذ التكريم اللي ربنا كان أعطاه لك أخذ كل الكون، وأنت فقدت هذا التكريم لأنك من الغافلين. حتى أنك تدركي أن الحجر بيسبح مش قادرة لا تدركي ولا تسبحي. دي المنطقة اللي أنا بدخل بيها إن شاء الله اللي ربنا بعتها لي سبحانه وتعالى في صلاة الفجر النهاردة. وعلى هذا وإحنا داخلين على دروس الغفلة برضو في الأول، أحب أفكر يا جماعة أن دروس الغفلة دي هتخبط في أمور كتيرة جدا في حياتنا، وممكن انها تزعل ناس جدا. اللي مش فاهم الدور، اللي يزعل لما يعرف الحقيقه يبقى غافل وبيضيع نفسه، حتى لما ربنا ارسل له الحقيقه ما رضاش يتقبلها. يبقى بعد كده معلش لا نلوم الا انفسنا. الواجب علي حين ادعو الى الله ان اذكر الحقيقه كامله، ولا ارى البشر نهائيا، مش قضيتي، هيحاسبني ربنا على كل حرف بقوله. فاللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى كويس يخليه يشوف عيوبه، وانا لسه في قوتي، وانا لسه في صحتي، وانا لسه عندي عقل، استغفر واتوب وابتدي من جديد، الف حمد وشكر لك يا رب، اجمل يوم في حياتي يوم ما ارسلت لي عيوبي عشان كنت رايد بيا خير وعايشني عايش صح كويس. اما بقى من خذه العزة بالاسم لما يعرف حقيقته فربنا يهديه ومش مشكلتي كويس. انا حبيت اقول الكلام ده لان الكلام اللي انا بقوله ده مش كلامي كويس، دي رسالة اللي لازم نقولها فيما يخص الله، فيما يخص القرآن، وفيما يخص الاسلام. هنا احنا طبعا بنستكمل ونعود مع الدرس اللي انا كنت بقى محضراه من امبارح، مع الغفلة التي هي الحاجز بيننا وبين النور والهداية والصلاح وراحة البال والطمأنينة والسلام النفسي. بنقف وبنتعلم وعندنا اليقين الحقيقي ان اللي ينسى الله سبحانه وتعالى فقد حكم على نفسه بالضياع التام في الدنيا والآخرة تماما كويس. وانا هديكي برضو اثباتات واحنا ماشيين مع بعضينا، هتكون النتيجة هي الندم الشديد ولكن بعد فوات الاوان. هنبتدي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل احنا في اعلى انواع الغفلة وهي الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وهنبتدي نقول حقيقة ونشوف الحقيقة دي لما نعرضها على عقولنا نوافق أم غير موافقين. الإنسان من يوم ما بيتولد بيبتدي معاه العد التنازلي. يعني إيه العد التنازلي؟ يعني كل ما تمر سنة من عمرك بينقص عمرك ساعة. العد التنازلي ده بسم الله الرحمن الرحيم مستمر، كل ساعة بتنقصي ساعة، كويس؟ وأنت منذ ولدتي تقطعي الطريق إلى الله، أنت في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. كل يوم بيمر من عمرك بتقتربي من أجلك لتصلي إلى فين؟ إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، كويس؟ وقيل للفضيل بن عياض، ده رجل يعني من الصالحين، واحد هو فضيل ده قال له واحد راجل كم أتت عليك؟ عشت كم سنة؟ قال له 60 سنة. قال له فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تصل، خلاص تقربت توصل، كويس. فقال الرجل يا أبا علي إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل تعلم ما تقول؟ تعرف معنى اللي بتقوله ده، كويس. قال الرجل قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل تعلم ما تفسيره؟ قال الرجل فسره لنا يا أبا علي، قل لنا أنت. قال قولك إنا لله تقول أنا عبد لله وأنا راجع إلى الله راجع، فمن علم أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. سلام، يعني ماشي بمنتهى البساطة، كويس. بدل أنا راجع ربنا سبحانه وتعالى بحيوقف وحيسألني عن أعمالي اللي أنا مسؤولة عليها، يبقى لازم يكون معايا جواب من دلوقتي وأنا لسه هنا، كويس. فالراجل راح قايل له للفضيل طب وما الحيلة الآن؟ أعمل أنا إيه دلوقتي؟ قال تستره. قال تستر عمرك. قال ما هي؟ قال تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى وما بقى. أنا حشرح، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبقى، فإنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، كويس. فاحنا عايزين نقف، كويس، مع هذه الحكمة مع دروس الغفلة. ليه بقى يا جماعة؟ الحمد لله رب، عشان عندنا عقل. انا دلوقتي بشتغل عقل، ما بشتغلش ايه دخلتلك في الاسلام، لا ده كده اي انسان عادي عنده عقل فعلا، كل ما بيمر يوم عليا عمري بينقص فعلا. عشان كده بتبقى حاجة عجيبة جدا، ومع الاحترام للعيد ميلاد، ان تحتفل الناس بعيد ميلادها. عيد ميلاد ايه اللي احتفل بيه؟ ده انا كل يوم بنقص، كل يوم بيتقطع من الشجرة بتاعتي ورقة بتقع منها، ما فضلش، فالله اعلم قد لا تكون قد تكون اخر ورقة، لا يعلم العلم الا الله. اذا كويس، كل يوم من عمري بيقربني منين؟ بيقربني من لقاء الله سبحانه وتعالى. فلما الفضيل قال للرجل انت عشت كم سنه؟ قال له عشت 60 سنه. قال له خلاص انت قربت من ربنا. قال له طب ما انا عارف انا لله وانا اليه راجعون. قال له انت فاهمها؟ ايه بقى معنى الحكمه اللي قالها الفضيل؟ قال له عليك ان تحسن فيما بقى. يعني ايه تحسن؟ يعني تسرع بالطاعات، اسرع بسرعة فيما بقى يغفر لك ما مضى وما بقى. ليه بقى؟ لأنك إذا أسرعت بالطاعات فأنها ستمحو الذنوب اللي مضت، وإذا أسرعت بالطاعات فأنت تحدثي طاعات للي جاي. إذا أنت أنقذتي اللي فات من الذنوب وتحركت بالطاعات لقدام. فلابد أن الإنسان لما يسمع كده يقولك ما قدميش غير الطاعات يا حبيبتي، ما قدميش. اللي يعرف يهرب من ربنا يرفع إيده، ما حدش يهرب من ربنا. اذا طالما ان طريقي الى الله سبحانه وتعالى، كويس، يبقى انا عايزه احسن فيما بقى ليا، كويس. وهديكي بقى اللي بعد الحكمه اللي بعديها اقوى منها بقى واصعب جدا. عشان كده انا قلت اللي بيحب ربنا بيفتح له عينيه ومخه وعقله، بيفهمه قبل ان يضيع الوقت، ولا يعلم واحد فينا مين هينتهي الوقت، كويس. قال له بقى فانك ان اسات فيما بقى، لا انا زي ما انا كده، وان الله غفور رحيم وكل حاجه هتبقى كويسه وحافظل على ما انا عليه، يعني برضو ذنوب ما يجراش حاجه. اذا اسات فيما بقى اخذت بما مضى وبما بقى. ليه بقى؟ لاننا قررت تفضل حياتي زي ما هي في غفله، يبقى اللي فات كله ذنوب واللي جاي كله ذنوب، يبقى كله ضاع، كويس. يبقى اصبحت انت ذنوب في ذنوب تتحرك الى الله. ما هو الموقف؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لما تسمعي الكلمتين أو الحكمة دي تعرفي أن الدنيا قصيرة جدا يا جماعة. الدنيا
أقصر مما يتخيل الإنسان. الناس بتيجي مثلا عند سن 17-18 يطفشنا وما عنديش حاجة أعملها واليوم طويل عليا والدنيا دي طويلة وانت الكلام الفاضي ده لأنها عقول فاضية. وتكبر الناس وتبقى عندها 30 و32 وفي عز شبابها بدل ما تاخد وقتها وتتقرب من الله وتفهم أنا قاعدة هنا في الدور ده بعمل إيه، يعني اكل واشرب واسهق واطفش واتخانق واعمل مشاكل وادور على اي حاجه كده افتح جوجل كده طول النهار وامازون افضل ادور ادور وبعدين افتح طبعا بقى بقيه الوسائل الاتصالات الكونيه اللي موجوده بدون تضييع الوقت في الكلام الفاضي ده، كويس افضل طول النهار في التوهان ده مش عارفه انا بعمل ايه، انا بعمل ده كله ليه، عندي فراغ. ايه سببه؟ اكيد سببه ان ما عنديش فهم الواقعي، بس ده هياخد مني مشكله ووجع دماغ وانا عندي تضييع وقت في حاجات كتيره قوي وضيع ما يجراش اي حاجة. هيجي عليك وقت وياما يندم الانسان لاني ما فهمتش وما عرفتش. لما بنيجي نفسر اية من ايات القرآن وحنفسر ما يجي على البني ادم يوم يقولك مش هلحق اتعلم ده كله، مش ان احفظه ولا ادركه واعرف التفسير بس، ده التفسير كان ياخد مني 6 أشهر او سنة، ليه ما عرفتوش؟ كان فين عقلي؟ ما انا كنت هقابل ربنا، هقابل ربنا، هو حد بيهرب من ربنا؟ ما يدير غفلة، هي دي حقيقة الغفلة، ما يصحاش منها البني آدم غير وهو بتطلع روحه، ولازم يصحى ولازم يصحى حين لا ينفع الندم. إذن يحبني ربنا قوي سبحانه وتعالى، أنا حاسة أن ربنا بيحبنا جدا. ليه؟ لأنه بيبعت لي الرسائل دي، جرس الخطر عمال يرن، ويوم ما هتمشي تبع قوانين ربنا أجمل حياة وحبتها لك دلوقتي بالقرآن، أجمل حياة، حياة القلوب، حياة الأمن والسكينة والرضا والاستسلام والصبر الجميل، القلوب، القلوب اللي ضاعت في وسط الماديات. الناس بتفتكر ان انا رحت اشتريت الجاكيتة اللي نفسي فيها والجيبة وغيرت العربية انا كده في قمة السعادة، انت واهمة وغافلة وستدفعي الفواتير، هتفضلي طول الوقت حياتك من جوه خايفة وقلقانة ومضطربة ومش راضية تعترفي، لا تستحق الا هذا. ليه؟ لان الحقيقة واضحة، لازم ادور على الحقيقه وافهمها، الدور مش لعب، ما خلقناش ربنا كده ناس غنيه وناس فقيره وناس مريضه وناس عاميه وناس مكسحه وناس مش لاقيه تاكل وناس بتلعب بالملايين، لا الدور ما ينفعش كده، وراه حكمه وراه هدف، ولازم افهمه واعرف انا هنا بعمل ايه عشان انا عندي عقل، وبعدين بعد كده اصل الى الله سبحانه وتعالى والى القران. هنا هنقف كويس عشان نتضح معانا قيمه الوقت في الحياه، كويس، ونعرف ان الدنيا قصيره قوي، واعرف إنا لله وإنا إليه راجعون. كويس، هنا لو جينا وجبنا إنسان محكوم عليه بالإعدام وهو قاعد ينتظر تنفيذ حكم الإعدام وينتظر لقاء الله عن قريب، هيعمل إيه البني آدم ده؟ هل هيكون لسه متعلق بالدنيا؟ خلاص، واحد لبسه البدلة البرتقاني وقالوا له بكرة الصبح هتتعدم، هو بقى دلوقتي عقله يكون فين؟ رايح على فين؟ كويس، هل هيفضل بقى زي ما بقول متعلق بالدنيا ولا يتعلق بربنا بقى؟ هقابل ربنا، يبقى بقى الحق اتعلق بربنا، ده لو كان عنده عقل اساسا. برضو عايزاكي تتعلمي حاجه في الحياه عشان الانسان يا جماعه يستفيد من وقته ومن شبابه ومن عمره، طول ما انت في سعه والايام هاديه معاكي تقدري تفكري وتقدري تركزي وتقدري تاخدي قرار وتقدري تغيري مجرى حياتك، لكن في أثناء الشدائد الشديدة كويس وهي جزء من الحياة مستحيل تعرفي تاخدي قرار، الشدة بتكون شلة الدماغ. الراجل المحكوم عليه بالإعدام ده مستحيل يعرف يفكر في أي حاجة، ده خلاص انتهى عقلانية، لا يعرف يتوب ولا يعرف يستغفر ولا يعرف يعمل أي حاجة. ليه؟ عشان تفهمي طبيعة النفس البشرية، وقتك انتهى، كان عندك وقت كتير جدا، وصلت الى الاعدام، هو دلوقتي جاي تفتكر ربنا؟ لا، كان عندك صحة وكان عندك وقت وكان عندك قرآن وكان عندك كل حاجة، ما رضيتش تتعرف على الله، دلوقتي برضو لن امكنك انك تتعرف عليا، وقتك انتهى. لازم البني ادم يفهم كده عشان انقذ نفسي وانقذ حياتي واقوم بمسؤولياتي واماناتي. كويس، فاذا النهارده احنا قلنا اللي محكوم عليه بالاعدام ده هيحاول ان يتعلق بالله لانه قريب من لقاء الله. نيجي بقى على نقطه مهمه جدا يا جماعه، وندرك ان جميع الناس في الدنيا محكوم عليهم بالاعدام فعلا، لازم تدركي المناطق دي منطقه ما تزعلنيش ولا تنكدني ولا تخليني ما البس هدوم كويسه ولا ما كلش لقمة طيبة ولا ما عودش مع أولادي وأقول لهم تعالوا نقعد ونتكلم وممكن نشوف حاجة كويسة محترمة ترضي الله في التلفزيون، لا ما تمنعنيش، كل إدراكي للحقيقة يوجه خط حياتي ولكن لا يمنعني من الحياة، بالعكس دي هي دي أجمل حياة وحشرحها لك النهاردة إن شاء الله. كويس، اذا احنا جميع الناس محكوم علينا بالاعدام، ده مش بالتشبيه، دي الحقيقه، مع اختلاف كيفيه الموت. ليه؟ لان اللي قاعد على محكوم عليه بالاعدام ده هيموت اعدام شنقا او ضربا او بالكرسي المتحرك او كرسي الكهربائي او كذا، اما انا كاحد البشر كويس فيمكن اموت في مرض او حادثه او قتل او اموت سكته قلبيه. طريقه الموت بالنسبه لي غير محدده، هو بالنسبه له بقت محدده، كمان هو بالنسبه له الوقت عارفه كويس. انما الناس بقى اللي عايشه في الحياه عادي كده مديه لنفسها 100 و200، منطقه الموت دي ما بتجيش على بالي خالص، ولما بتيجي بركنها. طب بتركنيها ليه يا حبيبتي؟ انت مش هتموتي يا منى؟ كلم نفسك. لا انا هموت بس مش دلوقتي، بعدين. لا انت يمكن تموتي يا منى قبل الراجل اللي هيموت بكره اللي محكوم عليه بالاعدام بكره الصبح، ممكن تموتي دلوقتي يا منى. شفتي بقى يا منى ازاي لما رفضتي انك تؤمني باننا كلنا محكوم علينا بالاعدام كويس، ولكن الوقت غير محدد. على الاقل الراجل ده عارف الوقت، احنا كلنا مش عارفين الوقت. يبقى اللي مش عارف الوقت اللي هيتحكم عليا فيه بالاعدام اعمل ايه؟ اقول يمكن بعد دقيقه، اسارع لاني مش عارفه الوقت، مش اسوف واقول لك بعدين وبكره وبعد بكره ما اكمل. تيجي الواحده عندها 40 سنه، يا حبيبتي بقى بدل جوزك رايح الحج روحي معاه واتقي الله واتقي الله حق تقاته، مش بس نحط الحجاب كده وبعدين بقى ما بقى في القلوب يكون في القلوب. لا انت راح رحله تعودي فيها كما ولدتي، يلا حبيبتي. لا 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 لا، مش دلوقتي خالص، مش دلوقتي. عايزه تتمتع بالدنيا. تتمتعي بالدنيا يعني هتعملي يا حبيبتي؟ عايزه تشربي وتسكري يعني تروحي نايت كلابس كل ليله ولا ايه الحكايه؟ بس يعني نعرف. قلت لك انا عايزه اتمتع. طب انت مش يا حبيبتي بتاكلي وبتشربي وبتلبسي وكل حاجه، بتفرجي على التلفزيون طول النهار وعندك واتساب وانستجرام وفيسبوك وكل حاجه حبيبتي، ولا في حاجه من دي ناقصه لا قدر الله تبقي مش متمتع؟ لا عندي كل حاجه وبضيع وقتي كله عليها، مهملة كل حاجة ومتفرغة للضياع أول، بس أنا يعني عايزة أتمتع برضو. خلاص اتمتعي كما تحبي، اتمتعي. لا عايز اتمتع، هنخش في التمتع دلوقتي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن يا جماعة لابد أن الإنسان يقف مع نفسه. اقعدي مع نفسك كده، مع نفسك في منطقة مهمة برضو. معلش الأيام والليالي علمتها للإنسان، يا ريت الواحد كان تعلم الكلام ده من 20-30 سنة، والله دايما أقول يعني، بس كل الحكمة من الله سبحانه وتعالى علينا بالاستغفار والتوبة. لازم يكون لك وقت تقعدي فيه مع نفسك، لما تخشي السرير كده وتيجي تنامي مثلا اذا كان ده افضل الاوقات، اختلي بنفسك مع الله، لابد كده لابد، والا انت مش موجوده لانك مش حاسه حتى بنفسك، مش حاسه بنفسك. لازم تاخدي نفسك كده جوه وتقولها نفسي يا حبيبتي يا حبيبتي احنا رايحين على فين؟ دي قالت ان الواحد ممكن يموت، هو انا نفسي ممكن اخش النوم دلوقتي انام ما اقومش؟ ممكن يا نفسي ممكن يحصل كده؟ فنفسك هتقولك إيه لا ان شاء الله مش هيحصل، ما تخافيش، ما هي نفسك قاعده مع الشيطان كانت لسه متفرجه جامد قوي قوي، ما هو كل اللي بتشوفيه في الاخر بينطبع معاكي طول الليل. فنفسك قالت لك لا لا بتهوش بتهوش، حب تكبر مواضيع شويه كويس. قلت لها لا 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 يا نفسي، كان بقى الحمد لله يعني الموضوع لمس قلب. لا يا نفسي، يا ما ناس بتنام ما بتقومش من النوم، طب هو احنا يا نفسي مستعدين؟ طب وهنخسر ايه يا نفسي لما نعرف الدور ده؟ ما نشوف منطقة ان انا ابعد عن الغفلة وابعد عن التضييع وابعد عن اللي هنسمعه كل ما شوف يا نفسي الطريق ده اللي احنا بنتكلم عنه، اذا كان هو الطريق الامن والامان والنور والهداية والسلام وراحة البال والثقة والطمأنينة والبركة 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 والبركة، امشي فيه يا نفسي. ما احنا يا نفسي من كرب الكرب ومن ضيق لضيق ومن تهى لتهى ومن قرف لقرف يا نفسي حقيقة يا نفسي. احنا اول ما حد هيكلمنا هنحط القناع وحنرفع راسنا لفوق يا نفسي، وحنركب العربية يا نفسي، وحنتكبر على الفرقة كلها يا نفسي، بس تعالي 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 معايا يا نفسي، انا وانت يا نفسي يا في الجنة يا في النار، فنلعب اللعبة على الدور كله يا نفسي. بس لما كنا انا وانت مع بعض بقى نواجه بعضينا عشان مش هنهرب من بعض يا نفسي كويس. فلما تقعدي مع نفسك وتسمعي الكلمتين دول كويس، حاولي دايما انك تقولي لنفسك يا نفسي كويس خليني اجرب الطريق اللي هي بتقول عليه كيف اتغافل عن الله. هنبتدي النهارده وهنكمل كويس كيف اتغافل عن الله. احنا وقفنا المره اللي فاتت قلنا كيف نتغافل عن الله وهو النور، وكيف نتغافل عن الله وهو الوكيل. النهارده هقف معاكي احنا عشان برضو يبقى الموضوع محدد عند كل واحد فينا احنا فين. احنا في منطقة اول اقسام الغفلة في حياتنا وهي الغفلة عن الله, والدرس ده هو اخر درس في الغفلة عن الله. انا مش هطول اكتر من كده لاني اتكلمت في دروس حب الله سبحانه وتعالى عن الله سبحانه وتعالى, بس انا بقف هنا في اساسيات. ان شاء الله من الدرس الجاي هنبتدي نتعلم الغفلة عن الاعداء وهم الدنيا والشيطان وهوى النفس, فهنترك المنطقة اللي فيها الغفلة عن الله. عشان كده انا هحاول على قد ما اقدر اني اديكي الرسالة, اوعي تغفلي عن ربنا, اوعي اغفلي عن نفسك, انسي نفسك, بس اوعي تنسي ربنا, لان ربنا هو مصدر كل الخير اللي نفسك تتمنيه. كويس, انا هكلمك النهارده عن اسم الله الولي, او ان الولي ربنا سبحانه وتعالى هو الولي. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى هو الولي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جميع امري وياخذ كل القرارات في حياتي. كويس, ان ولي الله, يعني ايه ما تيجي تقولي لي ان ولي الله, تيجي انت تقولي لي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هتعملي ايه في المشكله دي وكذا وكذا, الكلام اللي انا بقوله اما اقول لك والله انا اخذت بالاسباب ثم انا فوضت ووكلت ووضعت امري ولي الله سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي هياخد بقى بالقرارات, وربنا هو اللي هيدير الموضوع كله, وانا تركت الامر لله سبحانه وتعالى, تركت الامر لله سبحانه وتعالى, لاني مؤمنه ان الخلق لله, وان الملك لله, وان العلم لله, وان الاراده لله, فانا ولا حاجه خالص حقيقه, بس انا نوايا. فانا بنيتي الطيبه مع الله سبحانه وتعالى عهدت الله ان اللي اقدر عليه في طاعه الله هعمله, اما الامور وحركه الحياه وصلاح الولد وصلاح جوزي وصلاح ولادي والدنيا وفلوسنا والبورصه واللي اوف والصحه, ده مش بتاعي خالص, ده انا ولي في الله سبحانه وتعالى الذي يتولى الصالحين. اذا انا هعيش دلوقتي مع الله سبحانه وتعالى الولي. الولي هو من تفوضي اليه الامور, فوضت امري الى الله, تقول لك هتعملي ايه في المشكله دي, المشكله كبيره قوي, تقول انا فوضت امري الى الله, وانا بعمل ما عملتش حاجه, انا بطيع ربنا, وما شاء الله كان ولا ما لم يشاء لم يكن, وما حدش هيجيب لي الخير الا اللي انا وكلت وليته امري, ولي ووكيلي الله سبحانه وتعالى, لا ياتي من الله الا الخير. لو قعدت ادبر لنفسي وجبت فريق يدبر معايا كيف اخرج من المشكله اللي انا عايشه فيها, لا يستطيع احد ان يجد الحل الذي يجده علام الغيوب القادر على كل شيء. فانا الحمد لله, هي دي بقى المنطقه اللي بتديني راحه البال والامان والثقه, واحط راسي على المخده وانام. الناس تيجي تقول لك انت نايمه والمشكله مولعه نار, تقول لها انا نايمه ومش في ربنا, مش في ربنا سبحانه وتعالى, وانا وليته امري, هو متولي امري وهو وكيلي, وانا مفوضه اليه مدياله تفويض ما يريده الله يكون. هقوم الصبح الاقي الحياه اتحركت في اتجاهات كتيره, افرضي الاتجاهات اللي ما تعجبكيش, لا يا حبيبتي مع ربنا ما عنديش ما يعجبنيش, انا عارفه ربنا, انا اعرف ربنا سبحانه وتعالى, معرفتي بالله سبحانه وتعالى خلتني اخاف من الله سبحانه وتعالى واحب الله سبحانه وتعالى, فانا مع الله على طاعه ليلا ونهارا. وربنا قال من يتقي الله يجعل له مخرجا, ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا, ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حبيبتي ما تلعبيش معايا في المنطقه دي, ولي الله وكيل الله, فوضت امري الى الله, حطيت راسي على المخده, وكل اللي على الارض وكل اللي يقدر شويه تراب, ومن قلبي وبكل الثقة, موضوع عندي منتهي خالص. انا دلوقتي اخش مثلا اعمل الاكل, مش لازم عشان بس اقعد اصلي, لا لا, هقوم اعمل الاكل واحضر حاجه لاولادي واعمل حياتي عادي خالص, والمأساة مش قضيتي, مش دي رحمه ربنا لما وليت اموري كويس بصدق, كويس شال عني الهم لاني ما اقدرش اعمل حاجه فعلا, فعلا ما تقدريش تعملي حاجه. الناس طول الوقت شايله الهم, شايله هم ايه, شايله هم ايه, انت حتى ليس لك في نفسك شيء, عشان بس تبقى عارف. انا ما بقى قاعده دلوقتي ويعلم الله ورم بيبتدي في جسمي مثلا اراده ربنا, وانا ما اعرفش حاجه ولا مدرك كويس, وماشيه في حياتي عادي, وكل بعد مثلا شهر ولا حاجه لا ايه صحتي ابتدت تتعب شويه كذا كذا كذا. الناس بقى استغفر الله العظيم التي لا تولي الله امرها, تيجي ازاي ابتدى المرض وانا مش حاسه, ازاي انا ما ادركتش, ازاي انا ما تنبهتش, تبتدي الناس بقى تلوم نفسها وتلوم الايام, تلومي نفسك على ايه, ده قدر وماضي, اقداره مكتوبه, قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا, فوقي فوقي فوقي, اطلعي لقدام ترجعيش لورا, الورا وموجود وفي منطقة الورم معلش عايزاك تبصي على البيتين اللي انا كتباهم ده طبعا اسم الله الشافي انا كنت حاجبهم في الاخر بس هم جمع القصة كويس. هنا يا ستي بيقولولك طلبوا لي طبيب الورى انا هقولك الشرح بتاعها طلبوا لي طبيب الورى وطلبت انا طبيب السماء طبيبان هذا ليعطي الدواء وهذا ليجعل فيه الشفاء بس خلصت الدنيا عند المنطقة دي. خلصنا بقى كده ايه بقى معنى طبيب الورى يعني طبيب من البشر طلبوا لي طبيب البشر لقوني بقى خلاص صحتي تعبانه قوي قالوا لها كونسلت بقى مجموعه او يلا بقى من ميديكال سنتر لميديكال سنتر انا بقى في قلبي طلبت طبيب السماء تعلقت بالله سبحانه وتعالى طبيبان فبقيت انا قدامي دكتور واقف وفي دكتور في قلبي طبيب ليكتب لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء انا محتاجه لمين للي بيكتب الدواء ولا بيجعل فيه الشفاء هي دي الحياه يا جماعه هي دي الحياه اللي لازم تصحي عليها قبل فوات الاوان اصحي ملناش غير ربنا ما اقدرش انسى ربنا دي بس منطقه الشفاء انا لسه هنقلك على حاجات كتيره عشان الناس تصحى كويس بسم الله الرحمن الرحيم لما انت يدخل بقى في داخل قلبك معلش برضو يا جماعه عشان انا بحب يعني مناطق الـ يعني الامور تبقى للعمق التام مش هتقدري تفهمي معنى البيتين دول وبعدين مش هتقدري تستفيدي منهم يعني ايه تستفيدي منهم استفيد منهم يعني لما يجي ويقولوا لي لا لازم تروحي للدكتور ولازم يضغطوا عليا وقلت لها خلاص ورم ورم طربت طبيب السماء لا لازم تروحي للدكتور روحنا للدكتور الدكتور قال الحاله تعبانه قوي عايزين نعيط عليك يا ماما عيطي ما فيش اي مشكله عايز عيطي على ماما عيطي شويه كويس العياط حلو بيقرب من ربنا ورحمه من الله ايوه تقولك مالك عاملة كده أقولك ربنا سبحانه وتعالى بإيده الأمر قرر الله أن أنسحب سأنسحب ما انسحب عادي قرر الله أن يبقيني يبقيني إنما البني آدم اللي واقف قدامي ده لا ده قضية الوحدة ده ما ليش عندي أي اعتبار لأنه ده بتجيله الرسائل اللي هو بينقلها لي أنا ما باخدش منه الرسائل أنا باخد الرسائل من ربنا يوم اللحظة اللي هيدخل عليا ملك الموت هيسحب روحي خلصت ما أنا كنت عارفة كنت عارفة قصة الرجل المحكوم عليه بالإعدام كنت عارفة القصة دي بدل ما يعدمني بعت لي المرض عادي ليه كده واخده الموضوع ببساطة لأني استعديت وفهمت دي نهاية كل حي يا حبايبي روحوا شوفوا حياتكم روحوا شوفوا كل حاجة بس اتعلموا من قصة ماما اتعلموا شوفوا الحمد لله عشان الإنسان كان واعي وطلع من الغفلة لما جت علينا الأقدار الحمد لله تحركوا في حياتكم وادعوا لي وعملوا لي صدقة جارية ونتقابل إن شاء الله عن قريب عند الله سبحانه وتعالى يلا حبايبي لا عياط ولا وقوقة ولا أي شيء مفروض نعيش كده لو عرفنا ان لنا طبيب اسمه طبيب السماء ولو عرفنا ان كلنا مغادرين ومعادنا هناك لكن ان نعيش ضرب في الدنيا كأني عايشة مليون سنة اطير سنين عمري اللي فيها قوتي وفيها صحتي وفيها عقلي اطير بس عشان يعني نقف هنا اذا لما يكون ربنا هو وليك سبحانه وتعالى هتكوني ازاي انا عايزاكي تشعري بالشعور ده عشان قربي من ربنا يا جماعة التوهان اللي في الحياة بيخلي النفس البشرية مش عارفة توصل لربنا وعشان تفتكريني لما تيجي تسجدي في أي صلاة حاولي انك تدعي ربنا من جوه قوي في قلبك مش هتلاقي سهل تلاقي نفسك بتدعي ودعاء قوي كله بس مش من جوه قوي ليه؟ لأن في عوامل خارجية كتير قوي واقفة بينك وبين ربنا شيل الدنيا ووصلي لأمرك بإيده لما توصلي لربنا هنا بس في اللحظة دي لما قلبك يلمسه رحمة الله وانت في السجود هتقولي الكلمتين اللي انا بقولهم واحب اقولهم ماليش غيرك مفيش غيرك مطيع غيرك مخاف غيرك مسأل غيرك ولا احتاج غيرك ويقيني ان لا يفك كربي الا انت يا ربي فليقول الطبيب اللي هو عايزه براحته نص العلاج مش عاجبني مش هاخده مش هبهدل نفسي في اخر ايامي هو انا هعيش اعمل ايه لما كل جتتي تتبهدل وابقى عبء على حواليا اعمل ايه طب ما كان عندي سنين وكانت صحتي حلوه وكنت كويسه وكنت بطير في الوقت اشمعنى دلوقتي الوقت بقى غالي بقى وعايزه اعيش بقى على كرسي متحرك او ما بشوفش او مشلوله بس عايزه افضل عايشه برضه ايه ده ايه الوهم ده ما كان قدامك عمرك طويل صحتك ودنيتك وكل حاجة طير في الوقت وضيع لازم الإنسان يسأل نفسه ليه الناس لما بتمرض وبتكون كبيرة في السن وبتصر إنها تعيش ليه يا حبيبتي تعيش عالة على كل من حولك يتمنى لك الموت في كل لحظة لا لازم افهم. لا كفى الله، مش عايزه. كان عندي عقل، لما كان عندي قوتي وصحتي وكله عرفت ربنا وظبطت نفسي عشان ما اخشش على كرسي الاعدام كويس وابقى عبء على كل اللي حواليا، ولا ابقى يشوفي حد كبير قوي في السن كده ومتمسك بالحياه وهو مريض وعبء على اللي حواليه، وشوفي في عينين اللي حواليه كلهم يتمنوا له الموت ويستحق انه يموت. إذن يا جماعة، الشعور القلبي بالاعتماد على الله اعتماد كامل. أنا عايزك توصلي للمنطقة دي، ترمي همومك على من يتولى أمرك. يوم الناس يقوليلك ما شاء الله عليكي، ما شاء الله، إن الحياة تحتاج إلى هذه القلوب وإلى هذه الناس، أنت حلوة وجميلة ونفسيتك حلوة وكده، ده اللي يشوف اللي وراكي ما يصدقش، تقولي لها اللي ورايا لا حبيبتي مش اللي ورايا، اللي ورايا متولي في الله سبحانه وتعالى أمري، ما فيش حاجة لا ورايا ولا قدامي، دي أقدار تركتها لله سبحانه وتعالى، وعشت في نعم الله سبحانه وتعالى، مرتبطة بالله ومخده ولي متولي أمري، فنزل علي السكينة الجميلة ونفعني بعمري، ما خلانيش عشان عندي مصايب وبتلقيت اقفل عليا باب الاوضه وافضل اعيط واقول اشمعنى انا اشمعنى انا اشمعنى انا. لا، بيحبني ليه؟ لانه وليته امري. ليه؟ لاني عرفته، عرفت ان ماليش غيره، فتمسكت بيه تولى امري. لما تولى امري قال لي سيبيلي المشاكل دي كلها، عيشي استفيدي من عمرك، الحقي صلي كويس واقري قران واعملي خير وخلي بالك من ولادك، حطي ولادك في عينيكي ليل ونهار، اماناتك ومسؤولية. اوعي تاخدي المشاكل اللي عندك، جوزك مزعلك عندك كذا، وتروحي سايبه اماناتك كلها وتروحي سايبه الدنيا كلها. ام انانيه ولا تعرف الله سبحانه وتعالى، فكرش غير في نفسها وربنا ما بيحبهاش، فضاعت. اللي تضيع اماناتها دي مش موجوده بعد ربنا، اماناتك جوزك واولادك. فلازم الانسان يدرك كده، اللي يحب ربنا يعمل ايه؟ يكون الله ولي. عشان كده ربنا قال لك ايه؟ او بسم الله الرحمن الرحيم، ان ولي الله كويس، بسم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الصالحين، عايز اكون من الصالحين، ارمي همومي على ربنا وعيش دنيتي كاني ما عنديش هموم، ولما يجي الهموم تيجي على راسي استعيذ بالله واقول همومي عند ربي. عايز اعيش الحمد لله واستفيد من كل دقيقه واحسن فيما بقى كويس، عشان اضيع ذنوب اللي مضى وابقى كويسه فيما بقى، عندي عقل وفهم الدور كويس. اذا لما يوليك الله سبحانه وتعالى ويبقى وليك الله، يبقى ربنا كانه بالنسبه لك زي الام بالنسبه للرضيع، الطعام والشراب والعنايه والرعايه، ويبقى ربنا بالنسبه لك زي المبصر بالنسبه للاعمى، يحدد له خط سيره واتجاهه، ويبقى ربنا بالنسبه لك زي كافل اليتيم ينفق عليه ويحبه ويرعاه، ويبقى ربنا بالنسبه لك زي الغني الكريم الذي يرعى العبد الفقير ولا يستطيع العبد الفقير إلا أن يحيا مع الغني الكريم. ولاية الله هو أن يتولى الله كل أموري وشأني بما هو أفضل من اختياري. تيجي تقولي لك أنت مولية أمرك لله، يعني ربنا هيعمل أي حاجة أقولك تقولي لي وكده هيعجبك، أقولك وأنا عندي أولا أنا ما عنديش اختيار، ثانيا أنا ما عنديش علم، اللي يعلم ويختار افضل اختيار هو الله، يبقى يوم ما ربنا يتولى امري يبقى هيحط لي احسن حاجه، انا كده تمام قوي الحمد لله. هديكي دلوقتي ثلاث ايات قرانيه وحديث قدسي تساوي ماذا يعطيك ربك حين توليه امرك. انت تولي لما هتولي امرك لله من قلبك زي ما بقولك، وما تفكريش مرتين ورا المشاكل، تعملي اللي عليكي في الحياه وتتركي الامر لله، شوفي ربنا هيديكي ايه ان شاء الله. هنبدا بالايه الاولى من سوره يونس، الآية 62 و63 و64 صفحة 216 صفحة 216. طيب بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. دي بسم الله الرحمن الرحيم أول عطاء يعطيهولك الله سبحانه وتعالى إذا جعلت الله يتولى أمرك. إذا جعلت الله يتولى أمرك، هنا أولا ربنا بيقولك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. لا خوف عليهم ليه يا رب؟ لا خوف عليهم لأني أنا متولي أمور، أنا متولي أمور. هم اللي بيخافوا بس يخافوا من غضب الله، أذا أخاف قوي قوي لا يغضب ربنا عني، لكن مش أخاف بقى بكرة بعده بعد بكرة، مش منطقتي، أصل ربنا متولي أمري، فأنا بكرة وبعده والمستقبل والعيال وكل ده برحمة ربنا حطاني في منطقة أن يكون الله ولي، ده من حبه لي ورضاه عني. فإذا ألا إن أولياء الله أول حاجة لا خوف عليهم. ما انتش قاعدة تعدي عندك كم في البنك، ينهار أبيض في البنك البورصة طلعت الناس بيحلها لي أوف، يبقى احنا حيجينا لي أوف نلحق نشتري شقة في البيت في البلاد، الله 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 دي البلاد ما بقاش فيها دولارات، الله 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 يبقى ما نقدرش نبيع الشقة، ينهار اسوح على فلوسنا ولا ضاعت، يبقى ونفضل بقى 24 طب نلحق بقى ناخد الشقة بقى وناخد 3 أرباع الفلوس نشتري أرض، لا 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 طب نجيب بيت بقى حتة تانية، طب نبتدي بيزنس بيزنس على السريع. الله يخليك ليل ونهار ليل ونهار خوف وقلق واضطراب ولا يكون إلا ما يشاء الله. لكن اللي وليه الله سبحانه وتعالى القضايا دي مش بتاعتي خالص ولا فكر فيها نهائيا، طالما إن احنا مسطورين يا رب استرنا يا رب اختلنا يا رب ساعدنا يا رب لا نعلم وأنت تعلم، بارك لنا فيما أعطيتنا ووجهنا يا رب، وماشي بصلاة الاستخارة طول الوقت ماليش أي في الدور دي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون أحزن إزاي وربنا معي، وأحزن على إيه؟ طول ما علاقتي مع الله صح فلتذهب الدنيا إلى أزعل ألف أزعل على دنيا ثانية محكوم عليا فيها بالإعدام، لا 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 أزعل عشان أقصر مع ربنا سبحانه وتعالى اللي أنا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا من رحمة ربنا بي سبحانه وتعالى أنه علمني أنا لا أحزن على شيء في الدنيا يحصل. ليه؟ لأني مش صاحبة القرار، صاحب القرار هو الله سبحانه وتعالى. كويس. فإذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين بقى؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. طيب إذا أنت لما يبقى وليك الله سبحانه وتعالى استلمي البشرى في الآخرة، يعني يا رب هتوديني الجنة وكده؟ لا لا لا، في الحياة الدنيا أولا، في الحياة الدنيا أولاك البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. كويس. لما نقرأ القرآن برضو يا جماعة بقلوبنا وباقتناع وبرغبة في الفهم، كويس، أدرك أن الفوز العظيم عند الناس دول الأولياء الله سبحان الله، بيبشرهم في الدنيا كمان. ياه ليه عملوا إيه دول؟ دول عرفوا أن لهم رب أبدا ما أقدرش أنساه ولا لحظة. يعني إيه ما أنساهوش؟ يعني أطيعه، يعني أحل حلاله وأحرم حرامه، يعني أدرك أنه مطلع عليا وبديني اتنين مراقبين عايشين معايا في كل لحظة، فأهرب منهم فين؟ ما أهربش منهم، بالعكس أنا بقى سعيدة، اليمين عمال يشتغل على طول إن شاء الله الحمد لله الحمد لله. طب والمشاكل اللي في حياتك؟ لا لا، المشاكل في حياتي دي يديرها الله، أنا مسؤوليتي الجناح اليمين ده أنه على طول يبقى شغال على طول الحمد لله، ممتاز جدا. فوز العظيم يا ستي، فوز العظيم هو ده لما ربنا يتولى أمرك ويحركك إلى المناطق الحقيقية دي، الحقيقة يا جماعة اللي في الحياة اللي لازم تاخدي وقتك لغاية ما تدركيها. أنا عشان أدركت ده اشتغلت كتير قوي مع نفسي ومع القرآن ومع الفهم ومع التفسير عشان توصلي للمنطقة دي، ما تلعبهاش لوحدك لأنك مش هتوصلي إلا تحت الأرض وما حققتيش حاجة خالص، وعمرك ما شفتي حقيقة يوم سعادة لأنك لا تعرفي السعادة. النهاردة الناس بقت بتعرف السعادة بالعربيات، لأنهم ما يعرفوش السعادة، ناس ما تعرفش السعادة، تيجي تقولي لي إيه السعادة أقولك العربيات والبيوت، اسكتي. تقوم تيجي واحدة تانية تقولك لا السعادة في القلوب، السعادة في الأمان، السعادة في التوكل على الله أن يتولى الله، تقولي لا مش فاهمة، مش عارفة أفهم اللي أنت بتقوليه ده ومش حاسة بيه. آه لأنك 100% دنيا، 100% دنيا. اطلعي بقى اوعي تعتقدي ان تيجي تقوم تقولك السعادة مش في العربيات. هو أنت مش بالليل بتبقي قلقانة؟ مش ساعات بيبقى نفسك تروحي لدكتور نفساني؟ مش تحسي كده أنك الدنيا معاكي فيها شك؟ تقولك آه، تقولي لا عرفتي لأنك خدعتي نفسك وقلتي أن السعادة في الماديات، مش دي السعادة، تعالي عرفك على السعادة. هو ده اللي أنا بقولك عليه، لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فإذا أول ما يعطيك الله سبحانه وتعالى لا تخافي من الدنيا ولا تحزني، كويس، لأن ربنا متولي أمرك ولك البشرى والفوز. الآية الثانية اللي هيعطيك الله فيها هنفتح من سورة بسم الله الرحمن الرحيم البقرة الآية رقم 257 صفحة 43. إذا تولى الله أمرك ماذا يعطيك الله؟ يعطيك الله النور اللي أنا شرحته بالتفصيل المرة اللي فاتت، بس لا يجب أن نقرأ الآية في منطقة أن ولي الله، صفحة 43 بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أنا حقف هنا عشان ما الوقت اللي معايا، كويس، ده الجزء ده من الآية اللي أنا عايزة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنا شرحت لك الظلمات والنور بالتفصيل. عايزة تعيشي في النور وتشوفي الحقيقة وتشوفي حقيقة الحياة والناس وتبقي حاسة دايما معاكي نور، دايما معك نور. دي اهم منطقة ثقة نفسية للانسان. انا مش في الضلمة، انا ما بضيعش. تكون الله وليك وتجعلي الله وليك. نمرة 3 النصر في كل حياتك، سورة آل عمران الآية رقم 150. بعد ما خدتي النور وخدتي الامن والطمأنينة ولا خوف ولا حزن وبشرك الله بكل خير، كويس، هتاخدي من سورة آل عمران صفحة 69. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 69. بسم الله الرحمن الرحيم 69 الآية رقم 150، رقم 150. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، صدق الله العظيم. عايزة بقى فرج؟ ما هو كلمة نصر مش بس النصر اللي احنا بنعتقده، ده نصر في الأمر كله. ناس بتضبلك، ناس بتكدلك، ناس بتكرهك، مقضية، مشكلة، جوزك نويلك، عيالك ضايعين، عايزة ربنا يفرج لك، كويس، ليكون الله سبحانه وتعالى مولاك. إذن ماذا يعطيك الله حين يتولى أمرك؟ يعطيك الله البشرة والفوز العظيم، ولا خوف ولا حزن، كويس، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويعطيك النور ويعطيك الفرج في كل شؤون حياتك. هل بعد هذا أنسى الله وأغفل عن الله؟ سؤالي يجاوب عليه كل واحد عشان نتنقل إلى القصة. المنطقة الرابعة اللي بتاخديها لما يكون الله وليك هو أن الله يتولى الدفاع عنك، عن كل من يأذيك، لأن الله القادر المقتدر يحارب كل من يحاول إيذاك. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحقيقة أنا المنطقة دي بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ده إنذار عظيم من الله سبحانه وتعالى، يدخل الرعب على كل من يعادي من يوليه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيتعهد لمن هو يتولى أمره أنه حيحارب عني، نهار أبيض، يعني اللي الإنسان اللي يتولاه الله سبحانه وتعالى كل اللي يضايقه أو ينكده أو يزعله أو يظلمه أو يتكلم عنه يدخل في حرب مع ربنا سبحانه وتعالى. يكفيني، يكفيني بعد كده. أنسى ربنا، أنسى من يتولى أمري ويدافع عني ويحارب بداري وينصرني ويديني النور، كويس، أقف وأقول ربي كيف أنساك وأنت رب النور والهداية والوكالة والولاية والتفويض والرحمة والغفران والرزق والأمل والشفاء، أنا أنسى نفسي ولا أنساك يا ربي، ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا لي غيرك، ولا يفك كربي إلا ربي أرحم الراحمين. هندخل على القصة عشان نوقع الوقت. يا غر، هل العيب فيك أم أن العيب فينا؟ أكتب قصتي وأنا أجلس في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الجامعية، قصة حقيقية يشهد عليها الله، مع بعض التغييرات البسيطة للبشر يعني اللي يعرفونا. أكتب قصتي وأنا أجلس في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الجامعية بمدينة تورونتو الكندية، حيث يرقد أبي يصارع الموت وقد أوصلوه بجهاز التنفس الصناعي نظرا لتدهور حالة الرئتين بعد انتشار المرض فيهم. صرحت مع الأيام وأنا أجلس جنب أبي وأنظر إليه وهو بين الحياة والموت، ووجدتني أسأل نفسي: يا ترى يا توفيق، حيكون مصيرك مثل مصير أباك؟ تنتهي في غرفة العناية المركزة. وفجأة تنبهت على سؤال غريب فألته لنفسي: يا توفيق، مين اللي هيقعد جنبك في العناية المركزة؟ انت مالكش ابناء ذكور، اما بنتك الوحيدة فلا داعي الان لزيادة الالام بتذكرها. وجدت الدموع تتساقط من عيني وانا لا اعلم هل ابكي حال ابي ام حقيقة انا ابكي على نفسي. تدور رحلة حياتي امامي وتبدأ من يوم ميلادي منذ 50 سنة. انا توفيق عادل، جئت الى الحياة لوالدي المحامي الشاب الناجح عادل، ووالدتي شكرية التي كانت من أوائل السيدات العاملات في مجال السياحة. كانت فرحتهم بي عظيمة لأن أبي وحيد والديه وأمي كل إخواتها بنات، فكنت محط الحب والاهتمام والتدليل من خالاتي وجدتي والقرايب. ورغم أن أبي كان لا يريد إلا طفل واحد، فقد أراد الله أن تأتي أختي راندا إلى الحياة بعد 3 سنوات من ميلادي، ونالت راندا كل الاهتمام
الاهتمام والحب من الأسرة مثلي تماما. لم يفرق أبي بيني وبين راندا رغم أنني الولد والفرحة الأولى. السبب أن أبي كان له مفاهيم خاصة في الحياة وهي الحرية والمساواة القائمة على اختيار الإنسان. لم يكن أبي يصلي ولم يكن يصوم ولم يكن يذكر أي شيء عن الدين، هذه معتقداته. ولكنه كان أيضا أمين جدا في عمله وفي علاقته مع أمي في مسؤولياته عني وعن أختي. كان شديد الأدب ويحسن المعاملة والاحترام للآخرين، ولهذا نجح في عمله نجاحا شديدا. وكبرت أنا ورندا في أرقى المدارس نتعلم ونذاكر وناخد القيم من والدي. أما أمي فهي صورة منه في كل شيء. كانت مشكلتي هي حصة الدين التي كنت أتعلم فيها القرآن وأسمع عن الله، فأعود وأسأل أبي الذي كان يرد ويقول ده منهج ادرسه زي ما بتدرس الماث والساينس. وأعجبت بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقربت من صديق لي كنت أراه يصلي في البريك، فتعلمت الصلاة وعمري 14 سنة. وصرحت أمي وسألتها لماذا لا نصلي ولا نصوم ونحن مسلمون، فقالت أمي هذه حرية شخصية، عايز تصوم وتصلي اخبر والدك أولا. فوافق أبي حين أدرك تعلقي بالصلاة، ولكن حذرني من أن أضيع وقتي في الكتب الدينية ونصحني أن يكون تركيزي أن أكون الأول على المدرسة في الثانوية العامة. بدأت أصلي وحيدا في منزلنا حيث أن راندا أختي انضمت لمعسكر الحرية مع أبي وأمي. اجتهدت في دراستي لأني قررت أن أكون الأول على المدرسة والتحقت بكلية الهندسة وواظبت على الصلاة والصوم واخترت أصدقاء جدد لهم نفس الاهتمامات ومنهم زميلتي هبة التي اكتشفت أيضا إنها جارتي، وبدأت بيننا حالة من الإعجاب المهذب الصامت وأصبحنا نقضي اليوم معا في الجامعة ندرس ونذاكر. كانت هبة متفوقة مثلي، شجعنا بعضنا البعض وتعاهدنا على النجاح وعلى الزواج. فطلبت من أبي أن يخطبها لي، ولكن كان رد أبي بعد أن تحصل على البكالوريوس يا توفيق. ورغم كثرة خطاب هبة الجميلة المهذبة ابنة الأسرة المحترمة إلا أنها أعلمت والدتها بإعجابها بي وأنها سوف تنتظرني 3 سنين حتى أتخرج وأتقدم لخطبتها كما قرر أبي الذي كان دائما يرسم خطوات حياتي ويحدد مستقبلي كأنني طفل صغير ويقول لي يا توفيق أنت مستقبلي اللي بحلم بيه. دخلت أختي راندا الجامعة الأمريكية وتعرفت على الزميل لها اسمه رفيق ساركيس. الاسم كان مشكلة كبيرة عندي لأنه بيشير إلى ديانته، فحذرتها من أن تقترب أكثر من هذا الزميل لأنه محرم عليها في الدين. ولكن راندا أختي التي رباها والدي على الحرية التامة اختارت ساركيس ليكون أقرب المقربين إليها وأعلنت هذا لوالدي فلم يعلق بكلمة. ومرت الأيام وأنا أحاول مع راندا ولكن بلا نتيجة. وجاء يوم التخرج وكنت فعلا الأول على قسم الكهرباء في كلية الهندسة وهبة الثانية، وكانت فرحة العمر حين وافق أبي على الذهاب لخطبة هبة بعد أسبوع من التخرج. أعطتنا كلية منحة دراسية للسفر إلى كندا للحصول على الماجستير والدكتوراه في أكبر الجامعات، فكان علينا أن نكتب الكتاب قبل السفر كي يفرح بنا الأهل. وقررنا الزواج في كندا حتى يكون لنا بيت خاص بنا. كان أبي في قمة السعادة لأنني سأترك بلدي وأنتقل إلى الدول المتقدمة التي يحترمها بشدة، فهي بلاد الحرية والعلم والتقدم. ولهذا فقد طلب مني أن أعاهده على الاستقرار في كندا وعدم العودة إلى الدول المتخلفة. وإذا كان هذا يتطلب أن يدفع ثمن البعثة لي والهبة فسوف يدفع إلى الحكومة ثمن البعثة، وبهذا أتمكن من البقاء وعدم العودة. وعاهدت أبي الذي كنت أنا له من يحقق آماله في النجاح والتفوق والرحيل عن ديار المسلمين. ولم أذكر هذا العهد لهبة لأنها كانت مرتبطة بأهلها بشدة ودايما تقول لي خلينا هنا مع أهلنا ونعمل برضو الدكتوراه والماجستير. تركت الأيام تحل هذه المشكلة وقلت قدامنا 6 سنين في كندا. في هذه الأثناء كانت أختي راندا قد قررت الزواج من زميلها سيركيس الذي كان هو أيضا في وضع لا يحسد عليه لأن أهله كانوا ضد الزواج من مسلمة، ولكن سيركيس وراندا أصروا على الزواج. فكانت النتيجة أن أعلن سركيس إسلامه الشفهي في الأزهر، وتم كتب الكتاب على الورق في حضوري أنا وأبي وأمي فقط، لأن والديه رفضوا الحضور إلى الأزهر ولا الاعتراف بالزواج أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حزنت حزنا شديدا على أختي رندا، كيف تقبل أن تتزوج سركيس وهي تعلم أن إسلامه على ورق فقط؟ لكنها غلطة أبي الذي أولا حرمها من تعليم الدين، وأيضا أمي السلبية التي كانت توافق أبي على كل شيء. وبزواج رندا أحسست أن لا مكان لي في هذه الأرض، فأسرعت بعمل أوراق البعثة، سافرت وتركت ورائي هذا السؤال: هل أدركت يا أبي عقاب الله لك؟ لقد نسيت الله فجعل ابنتك شاهدة على هذا النسيان. هل أدركت يا أبي الثمن الغالي لنسيانك الله، أم أنك يا أبي قد حرمك الله من نعمة البصيرة نظرا لأعراضك عنه؟ عشت مع هبة زوجتي الجميلة الطيبة أجمل أيام العمر في تورونتو، ندرس معا ونخرج معا. كانت هبة هي أغلى هدية من الله تعطيني الحب والحنان والأمل وتعني على الصلاة والصيام، ونجحنا وحصلنا على الماجستير وبتفوق. وأبي يبارك النجاح ويذكرني دائما بالعهد في خطاباته لا للعودة. وأوافق أنا أبي الذي تعودت على الطاعة له، وكنت أدعو الله أن توافق هبة على طلب أبي. بدأنا الدكتوراه واتفقنا على تأخير الإنجاب حتى تنتهي هبة من الدكتوراه، فليس هناك وقت للتربية والسهر والرعاية للمولود. تمر الأيام السعيدة كأنها ساعات، وبعد 4 سنوات حصلنا على الدكتوراه في الهندسة، وطار أبي فرحا وحضر مع والدتي للتهنئة، وأخبرني أمام هبة أنه دفع للحكومة مصاريف تعليمنا في كندا كي نتمكن من الاستقرار وعدم العودة. وفوجئت هبة بهذا القرار من أبي، لأنه قرار يخصني أنا وهي، وليس من حق أبي أن يخطط وينفذ ويتحكم في مستقبلنا. لكنني توسلت إليها ألا تظهر شيء أمام أسرتي حتى يعودوا إلى القاهرة ثم ندير نحن حياتنا. وفعلا عاد أبي إلى القاهرة فرحا سعيدا متوعدا بالعودة بعد عام حين نحصل على عمل ثابت ونقدم على الجنسية الكندية. لكن هبة رفضت تماما البقاء في كندا، وذكرتني بأنها منذ البداية كانت ترفض ترك الأهل، وأنها ضحت وانتظرتني 3 سنين حتى أخطبها، ثم تنازلت عن رغبتها في الحياة في القاهرة، وعاشت 6 سنين بعيدا عن أهلها إرضاء لي. والآن علي أن أعود معها كي نبدأ حياتنا مع أهلنا، هذا حقها على زوجها. فماذا كان موقف أبي حين علم بطلب هبة؟ أصر والدي أن أطلق هبة وأتركها تعود وحدها إلى القاهرة، لأنها تقف عقبة في نجاح مستقبلي المشرق في كندا. وتركتني هبة وعادت وحدها إلى القاهرة كي يكون لي حرية اختيار القرار: هل أعود مع زوجتي التي أحبها، وأكون بذلك قد أصبحت عدوا لأبي الذي خيرني بين هبة وبين أن يتبرأ مني نهائيا هو وأمي، وأكون السبب في حفرتهم ومرضهم لأنهم ضحوا بحياتهم عشاني. حاولت الاتصال بهبة ولكنها أصرت على موقفها، وكان الحل من الله. حين أصيب أبي بأزمة قلبية شديدة اضطرتني أن أعود إلى القاهرة لأكون بجانبه أثناء عملية القلب. وبمجرد أن خرج من العملية قال لي أبي: إذا كنت يا توفيق عايزني أعيش طلق هبة وارجع كندا، وأنا والدتك هنيجي نقعد معك. وللأسف لم أستطيع أن أعارض أبي المريض، فأرسلت ورق الطلاق غيابي لهبة، والدموع تتساقط من قلبي. وعدت إلى كندا حيث حصلت على وظيفة ممتازة بأحد الشركات الكبرى نظرا لتفوقي الشديد في الدكتوراه. وحضر أبي ومعه أمي ومعه أختي ومعها سركيس ومولودهما الصغير شادي. حاولوا جميعا أن يجعلوني أنسى هبة وأبدأ حياة جديدة ناجحة في كندا، لكن صورة هبة كانت دائما أمامي تأنب ضميري ليل نهار. حاولت الهروب منها وبدأت أشرب كي أستطيع أن أنام ليلا، وتدريجيا تعودت على الشرب، واستجبت لدعوة سكرتيرتي جيسيكا في العمل للخروج في الويك إند. وبعد سنة تزوجت جيسيكا الكندية سكرتيرتي. اتفقنا على أن يحترم كل منا ديانة الآخر، فكانت هي تذهب للكنيسة كل يوم حد، أما أنا فقد أصبح الشرب يمنعني من التركيز في الصلاة، فلم يبقى لي من إسلامي إلا اسمي توفيق. واندمجت في الحياة الغربية مع جيسيكا وأكلت البرك، وكنا نقضي ليلة السبت في النايت كلوب. وجاءت جاسمين إلى الحياة، ابنتي الوحيدة، ففرحنا بها جدا، وحضرت الأسرة من مصر وباركت المولودة. ولكن زوجتي أصرت أن تعيش معنا وأن تكون أم زوجتي، والدة زوجتي جيسيكا أم مراته، أصرت أنها تيجي تعيش معهم وتراعي المولودة. لم يعجبني الأمر، ولكني تنازلت عن رأيي لأن زوجتي تعمل والمولودة تحتاج إلى من يرعاها. كبرت جاسمين وكانت جميلة وذكية وأحببتها بشدة، فهي ابنتي الوحيدة. وأعلمت زوجتي وأمها أن بنتي مسلمة مثلي وأنني سوف أهتم بتعليمها دينها، فوافقوا، ولكنها كانت موافقة لتهدئتي فقط. ومع الأيام أصبحت كثير السفر، لأن مركزي كمدير للشركة يتطلب مني الإشراف على مراكز الشركة في دول أوروبا وكثير من دول العالم. وكانت ابنتي تكبر تحت رعاية جدتها ودخلت المدرسة، وأحضرت لها مدرسة عربي ودين في المنزل، لكنها تركتنا لأن ابنتي لا تظهر أي تجاوب مع مدرسة العربي والدين. انشغلت في نجاح العملي واتنقلنا إلى قصر كبير فخم في أرقى حي في تورونتو، وزاد حساب البنك واتفتحت لي الحياة في المركز والدخل والصحة والأسرة، ونسيت مشكلة بنتي مع دينها، كنا كلنا بنتكلم إنجليزي في البيت. حتى حصلت ابنتي على الثانوية العامة وقررت أن تنتقل إلى ولاية أخرى، إلى مونتريال، لتكمل دراستها الجامعية. حزنت بشدة ولكنها أصرت وغادرت المنزل، وعدت إلى الشرب بشدة، وازداد إحساسي بالوحدة والحزن لأن أمي توفت فجأة وأصبح أبي وحيدا. فدعوته للحياة معي في تورونتو. جاء أبي وقد أصبح ضعيفا نفسيا وجسديا، واشتكى لي من رندة وإهمالها له بعد وفاة الولد. كانت ابنتي تحضر لزيارتنا كل سنة مرتين لمدة أسبوعين، فتمر الأجازة بسرعة. حتى كان اليوم اللي حضرت فيه ابنتي ومعها زميلها تيد، فقدمته لنا على أنهم بيستعدوا للخطوبة، وكانت الصعقلية. قلت لها يا بنتي أنت مسلمة وده حرام وممنوع. قالت لي بكل جراءة، أنا اخترت ديني زي ما أنا عايزة، أنا اخترت دين أمي وجدتي وتيد زي، وأنا ده حقي يا أبي، وهتجوز اللي أنا عايزاه. فجأة أحسيت أن الأيام تعيد نفسها كأنها أختي رندا قدامي. ابتديت أصرخ فيها وأقول لها أنت مش بنتي، اتركي البيت اتركي البيت. والبنت متعجبة جدا من موقفي. أخذت أبويا ورحت 3 أيام في اللوكاندا حتى غادرت هي وخطيبها المنزل. وللأسف تزوجت ابنتي الوحيدة من زميلها تد في الكنيسة في ولاية مونتريال، ورفضت ابنتي العودة إلى منزلي أبدا لأني طردتها آخر مرة، وانقطعت عن الاتصال بي لأن والدتها كانت هي التي تنفق عليها. اعتدت الشرب مع أبي الذي أسرع به القدر، فأصيب بالمرض اللعين في المخ، وها أنا بجانبه في وحدة العناية المركزة أعيد الحسابات مع الأيام. لقد كانت أختي رندا وزوجها من سركيس هي شهادة نسيان والدي لله، وها هو أبي سيقابل الله قريبا جدا والله غاضب عليه. أما أنا فمصيبتي أعظم، فقد عرفت الله وأعطاني زوجتي هبة، ولكنني ضعفت أمام والدي والدنيا والوظيفة والغربة، فنسيت الله، فظلمت هبة، فأنساني نفسي، خسرت كل شيء، أصبحت في حالة أسوأ من أبي. بنتي الوحيدة بتتجوز في الكنيسة. أدركت أن الدموع اللي بتتساقط من عناية هي دموع الندم والحسرة على العمر اللي انتهى، وما فضليش فيه إلا الجحود والضياع والوحدة وموت الغربة، وأيضا دموع الخوف من عقاب الله اللي بينتظرني. فهل من يتعظ يا غربة، هل العيب فيكي أم العيب فينا؟ ونقف هنا إن شاء الله ونعمل الدعاء ونجاوب على السؤال بعد الدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.